بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنقرأ 4 أجزاء من الكتاب المقدس، الجزء الأول من سفر التكوين لموسى النبي الإصحاح 26. وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصابت في تلك السنة 100 ضعف وباركه الرب، فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون وجميع الأبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه، طمعها الفلسطينيون وملأوها ترابا. وقال أبي ملك لإسحاق: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش أبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه، وطمّاها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجد هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عصق لأنهم نازعوه. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها فدعا اسمها راحبوت، وقال: إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكسر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحازوت من أصحابه وفيكول رئيس جيشه، فقال لهم إسحاق: ما بلكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا: إننا قد رأينا إن الرب كان معك، فقلنا: ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلا خيرا، وصرفناك بسلام. أنت الآن مبارك الرب. فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض، وصرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلام. ومن إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 15 الآية 26: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي في الابتداء. ومن رسالة معلمنا القديس بولس لكنيسة غلاطية الإصحاح 5 الآية 16: وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، وسحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها. كما سبقت فقلت أيضا: إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. والجزء الأخير رسالة معلمنا القديس يوحنا الرسالة الثالثة الآية 12: ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون إن شهادتنا هي صادقة لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كل سنة طيبين يا أحبائي. اليوم عشية عيد من أكبر الأعياد في الكنيسة، وهذا العيد يسمى باسمين، يسمى عيد العنصرة ويسمى عيد الخمسين اللي هو يوم حلول الروح القدس. يسمى عيد العنصرة لأن كلمة عنصرة كلمة عبري معناها اجتماع، لأن في اليوم دوت كان في عيد عند إسرائيل، لابد أن في العيد دوت زي ما قالت الشريعة يجتمع كل رجل عبراني من أي بقعة من بقاع الأرض، ولابد أن يحضر العيد دوت في أورشليم، فتسمى عنصرة لأنه ده بيحصل فيه اجتماع لليهود من كل أنحاء المعمور. يسمى أيضا عيد الخمسين لأن اليوم دوت هو اليوم الخمسين من الفصح، وده كان العيد اللي عند إسرائيل في ذلك الحين، عيد تمام الحصاد أو زي ما أحيانا يطلق عليه اسم عيد الشكر. لطيفة أحباء أنه في ثلاث أعياد مرتبطة ببعض. عيد الفصح يوم 14 نيسان، بعديه بثلاث أيام يجي عيد اسمه عيد الباكورة. من عيد الباكورة نعد 50 يوم يجي عيد الخمسين، فالثلاث أعياد دول مرتبطين من جهة الزمن ببعضهم. واللذيذ أن الثلاثة بيشيروا لعمل الثالوث المقدس. عيد الفصح إسرائيل بيتذكر خروف الفصح اللي ذبحوه في مصر، والملاك المهلك عبر عن البيوت اللي فيها الدم، وده صورة واضحة لعمل الابن زي ما معلمنا بولس الرسول، فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. المسيح الفصح بتاعنا لما ذبح عننا على الصليب عبر عننا ملاك الموت، أصبح مفيش موت، من آمن بي فلن يرى الموت. طب المسيح ذبح يوم الجمعة العظيم يوم 14 نيسان اللي هو اليوم اللي كان إسرائيل بيحتفل بيه بعيد الفصح، ما بين نهاية 14 نيسان وما بين بداية 15 نيسان اللي هي الفترة من 3 ل6 يوم الجمعة اللي هو الوقت اللي المسيح أسلم في الروح الساعة الثالثة، كان دي بداية ذبح خروف الفصح. طيب نعد بعديها 3 أيام يجي عيد عند إسرائيل اسمه عيد الباكورة. عيد الباكورة دوت يروح الراجل الفلاح الإسرائيلي يجمع أول حزمة شعير في الأرض وياخدها يديها للكاهن في الهيكل، والكاهن ياخد الحزمة دي باكورة الحصاد ويقدمها لربنا. طب دوت اليوم الثالث من الفصح كان المسيح قايم من بين الأموات بكر باكورة الراكدين، ويتراءى أمام الآب. أول ما المسيح قام صعد مباشرة للآب، عشان كده قبل صعوده قال لمريم المجدلية لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، فبعد قيامته صعد مباشرة يتراءى أمام الآب إتمام الرسالة. في ذات اللحظة اللي كان رئيس الكهنة بيقدم في الهيكل البكورة لله. طب عيد البكورة ده يشير لعمل الله الآب. المسيح أسلم لأجل خطايانا يوم الجمعة، ده عمل الابن. طب دور الآب أعلن أنه الذبيحة قبلت، أنه الخطايا كفر عنها، أعلن أن البشرية تبررت بصليب المسيح. طب أعلن الآب إزاي؟ أنه أقام يسوع من بين الأموات. أسلم لأجل خطايانا عيد الفصح يوم الجمعة، أقيم لأجل تبريرنا عيد البكورة اليوم الثالث للفصح يوم القيامة. ربنا قال له من عيد البكورة تحسب 50 يوم، يجي عيد اسمه عيد الخمسين. عيد الخمسين كان ختام الحصاد، فكان يجي الرجل العبراني يجيب رغيف الشعير بيطلع في الأول، فده احنا جبنا أول حزمة شعير في البكور. قعدنا 50 يوم الفلاح بيتعب في الأرض لغاية ما أكمل الحصاد. لطيفة أوي أن أرى أن ربنا يسوع البستاني زي ما كلمت عنه في أسبوع الآلام من ضمن الألقاب الميسيانية اللي أعطاها زكريا لربنا يسوع إني رجل فالح الأرض بستاني. فلطيفة إنه من عيد البكورة لعيد الخمسين الفلاح بيشتغل في الأرض. كان في ذات الفطرة بستانينا الأعظم ربنا يسوع كان بيعمل في وسط البستان بتاعه الكنيسة اللي كانت ثمرتها يوم الخمسين تمام الحصاد لما حل الروح القدس وبدأ القديس بطرس وأبائنا الرسل يعظوا، وكانت النتيجة أنه بدأ الحصاد يجتمع إلى مخزن الرب. فبقى العيد الثالث هو إشارة لعمل الله الروح القدس. عشان كده لطيفة أنه الصلب يتم يوم الجمعة لأنه ده الفصح الحقيقي، البكورة تكون يوم عيد القيامة لأنه الأب يعلن قبول الذبيحة، الروح القدس بدأ يحصد للرب من يوم البنتكوستي. يوم البنتكوستي كلمة يوناني معناها الخمسين. لذيذة بقى تسمع في سفر الرؤيا إنه لما ينتهي حصاد الأرض، لما الروح القدس يجمع كل الذين هم للرب، يأتي الدينون ارسل منجلك لأنه قد يبوس حصاد الأرض. بعد ما آخر مؤمن بالمسيح يسوع الروح يكتذبه بشبكة الكرازة يكون دوت يوم الحصاد، يوم الدينونة. ارسل منجلك وأحصد لأنه قد يبوس أو جف رصيد الأرض، حصاد الأرض خلاص. فبينا بنحتفل بعيد البنتكوستي ده طوال إيه؟ طوال غربة الكنيسة على الأرض، الروح القدس لازال يعمل ويضم إلى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون. عشان كده إن كان سفر الأعمال هو سفر عمل الروح القدس فهو السفر الذي لم يختم. يوم البنتكوستي ده ممتد. البعض في عدم يعني وعي روحي يقول لك عايزين يوم بنتكوستي جديد، لا هو اليوم مخلص، هو يوم البنتكوستي دوت مستمر من ساعة ما حل على بقنا الرسل في العلية لغاية مجيء المسيح الثاني. اتكلمنا كتير في أعياد العنصرة عن الروح القدس وأكنوميته وصور حلوله وعمله في القديم وفي الجديد. في الحقيقة السنة دي يعني الموضوع اللي شغلني إن حبيت بنعمة المسيح أتكلم عن جانب عملي أو جانب سلوكي أو جانب أخلاقي وإحنا بنحتفل بعيد الروح القدس. في الحقيقة اللي دفعني للموضوع دوت إنه أي واحد يبص سواء كان على الساحة العالمية أو سواء كان على داخل حدود الوطن بتاعنا مصر يشعر إنه في صحوة دينية على مستوى العالم كله. وأقصد بكلمة صحوة دينية يعني بقى فيه أنشطة دينية كثيرة على مستوى العالم، بقى فيه اهتمام بالدين كتير على مستوى العالم كله، كثرة الأنشطة الروحية على مستوى العالم، أنا بتكلم بما فيها مصر، كثرة الكتب الدينية على مستوى العالم يا أحبائي، أكثر مبيعات في الكتب هي الكتب الدينية، وحتى في مصر المعرض بتاع الكتاب الأخير 2008 في يناير 30% من المبيعات، تلت المبيعات كتب دينية. أنا مش هركز على مستوى العالم لأنه دي ما أعتقدش أن أنا هعرف يعني أحدها، لكن إن بصينا على مستوى بلدنا أي خبر ديني بأي شكل من الأشكال يخص الدين بأي صورة أو أخرى على أي موقع على النت تجده أكثر الأخبار قراءة. طبعا معروف أنه أي سايت على النت بيحط إحصائيات لكل خبر، عدد مرات القراية، مرات التعليق، مرات البرنت الطبع أو الإرسال. افتح أي سايت هتجد أكبر خبر في عدد مرات القراءة طبعا الأخبار الجنسية، بس دي مش قضيتي دلوقتي وإن كانت ليها علاقة، الأخبار الدينية أكبر خبر يتقري، أكتر خبر يتحفظ، أكبر خبر عليه تعليقات، تقعد تبص التعليقات أكثر التعليقات بتبقى على الأخبار الدينية، وأكتر خبر يترسل واحد يقرأ ويرسل وتصحيح. بقول لكم لو بصينا لمصر بلدنا هنجد الدين النهاردة بقى شغل الناس الشاغل، ما فيش حاجة شغلة الناس النهاردة أكتر من الدين. يعني تمر مصر يعني بضيقات اقتصادية طاحنة. مثلا على سبيل المثال مجلس الشعب ما يتحركش، لكن تعالى أي أمر يخص الدين وتجد جلسات ظاهرة ما نقدرش ننكرها. فبقى ده شغل الناس الشاغل، حديث الناس اليوم عن الدين. سيطر الدين على كل مجالات الحياة، بقت أي حاجة في السياسة، في الفن، في الأخبار، في الكورة، بقى الدين دخل فيها. في كل مظاهر الحياة، من اللبس، من الشكل، أنا بتكلم في العموم كدين عامة على مستوى كل الشعب المصري، الدين بيدخل في اللبس، بيدخل في الشكل، بيدخل في رنات الموبايل. نسبة كبيرة تلاقي كلها رنات دينية بصورة أو بأخرى. كثرة الاجتماعات في الكنائس، يعني في 30 سنة الأخرى بقى في كم اجتماعات وكم خلوات وكم مؤتمرات دينية ما كانتش موجودة من 20 أو 30 سنة. تلاقي اجتماع للأطفال، واجتماع الإعدادي، واجتماع لسنة، واجتماع للشبان، واجتماع للمتخرجين، واجتماع للي مقبلين على الجواز، واجتماع لحديثي الزواج، واجتماع للسيدات، واجتماع للرجالة، واجتماع مش عارف. كثرة الأنشطة، كل كنيسة تلاقي فيها أنشطة دينية كثيرة وأعداد كتير. طيب السؤال بقى اللي أنا بسأله فيما يخصنا إحنا كمسيحيين، دي ظاهرة عامة ما نقدرش ننكرها على مستوى زي ما بقولك العالم، وعلى مستوى الوطن بتاعنا بلدنا مصر، وعلى المستوى بقى اللي يخصني أنا في حديثي الكنيسة. كم من هذه الأعمال والأنشطة فعلا فعلا يقودها ويحركها الروح القدس؟ بمعنى أنه إن تصورنا أن الروح القدس انسحب من الكنيسة، طبعا ده مش هيحصل، لكن إن تصورنا كم عمل هيستمر؟ يبقى ده عمل من غير الروح. وكم عمل هيتوقف؟ يبقى اللي هيتوقف دي الأعمال اللي مقادة بالحق بالروح القدس. مش بس كم عمل هيستمر وكم عمل سيتوقف، كم سيلاحظ تغيير إن انسحب الروح من الكنيسة؟ هل هيبقى في حاجة ملحوظة حصلت، ولا هتستمر الكنيسة كما هي؟ فعلا يا أحبائي بالحق، إن انسحب الروح القدس من الكنيسة مجازا ده مش هيحصل، بس أنا عايز يعني أوصل للفكرة اللي أنا عايز أوصلها. إن تخيلنا إن الروح القدس انسحب من الكنيسة، 95% من أعمال الكنيسة وأنشطتها واجتماعاتها وحفلاتها وقراراتها وصلواتها وعظاتها وكتبها ومواقعها على النت، كل دي هتستمر. 95% هيستمر، يمكن مش هيتوقف غير 5%. يعني في أكتر من 95% من أنشطة الكنيسة ليست مقادة بالروح القدس. أهي أنشطة، أهي حمية دينية موجة ماشية الأيام ديت. في حين أن الكنيسة الأولى إن انسحب منها الروح القدس ستتوقف الكنيسة تماما، ولا 1% من مظهر أو من شكل أو من نشاط أو من عمل في الكنيسة كان هيستمر. 100% كان العمل بالروح القدس. قعدت تخيلتها النهاردة، تخيل مثلا في محطة فضائية بتبعت صورة وأنا بستقبلها على شبكة على التلفزيون مثلا، النهاردة الإرسال يتوقف، الصورة تقف، الإرسال شغال تلاقي الصورة مسترسلة. أنا تصورت كده النهاردة إنه لو بث الروح القدس في الكنيسة توقف، هتلاقي الصورة شغالة، العرض مستمر، الاجتماع هتلاقيه شغال، الروح القدس انقطع، الإرسال توقف، لكن هتلاقي الوعظ شغال والصلاة شغالة والاجتماعات شغالة ومدارس أحد شغالة والكورال شغال والألحان شغالة. فأثناء العظة وقفت الصورة، يبقى العظة دي عظة بالروح، الروح القدس انسحب، البث توقف، وقفت العظة، عظة بالروح. واحد بيقول لحن وتوقف بث الروح القدس تروح واقفة الصورة، ليه؟ الروح القدس وقف، يبقى ده عمل بالروح. بالصورة ديت بقول لك مش هيقل من 95% من الإرسال سيستمر رغم توقف بث الروح القدس. 5% بس هتلاقي صورة وقفت. يمكن واحد في بخدع صلاة تلاقي راح واقف كده خلاص ما فيش الروح مش شغال. يمكن أوقات التقديس في القداس وفي الأسرار لأنها دي لا تتوقف على تقوانا. تتوقف إن توقف بس الروح لأن الأسرار بتتم فعليا بفعل الروح القدس. تقولي طب يعني أنت يعني ليه بتقول كده؟ إيه البرهان على كلامك؟ ده كلام مش صح. بالعكس إحنا النهاردة شايفين إن في نشاط وفي كرازة وفي الكلمة بتنتشر و و و. أقولكم أحبائي مقياسي وده حديثي. الأخلاق، السلوك. مع هذه الصحوة الدينية، مع هذه الأنشطة، مع هذه الكسرة من مظاهر التدين، أنا بكلم الكنيسة بقى، أنا ما يخصنيش دلوقتي بقى العالم، أنا جوه الكنيسة دلوقتي. مع هذه الصحوة السلوك والأخلاقيات في انحدار في انحدار في انحدار في انحدار في انحدار في انحدار. أظن يا أحبائي لا تخطئها عين. إيه فينا حد أيا كان يختلف معايا إن سلوكيا وأخلاقيا إحنا بقينا في مستوى أقل من المستوى اللي عاش فيه الجيل مثلا بتاع والدي، مستوى أقل أكثر من اللي عاش فيه جيل جدي. إحنا ننكر هذا يا أحبائي؟ دي حقيقة. طب الجيل مثلا اللي قبلية ما كانش النشاط الديني بهذه الصورة. أيام أبونا بشوي طبعا مش ده اللي قبلية، ده يعني أكتر شوية، بس يعني أقصد ما كانش عدد الكنائس كده، ما كانش عدد الاجتماعات كده، ما كانش في حاجة اسمها مؤتمرات، ما كانش في حاجة اسمها خلوات، ما كانش. كانتش كلمة الله منتشرة، كستات وصيتات وحاجات عجب. طب كان المستوى الأخلاقي مستوى السلوكيات كان أسمى بكتير من اللي احنا فيه. يبقى إذن يا أحبائي على مستوى السلوك تعالى كل واحد في عمله، الأمانة قلت. فين النهاردة الإنسان اللي بيأدي العمل بتاعه بمنتهى الأمانة والجدية؟ قال لك عمي هم بيدونا فلوس، على قد فلوسهم، لازم الواحد يقلب حاله، لازم مش عارف ايه، ويستبيح لنفسه انه ممكن ياخد حاجات وانه وانه وانه. فين الأمانة النهاردة في العمل؟ أظن مفيش اتنين هيختلفوا معايا ان الأمانة قلت. فين تدقيق كل إنسان بينه وبين نفسه بعيد عن أعين الناس؟ ايه مقدار تدقيقه في وظيفته وفي العمل اللي بيعمله؟ مفيش، بيقل، لم تعدم لكنها بتقل. طب ادخل جوه البيت، السلوك ممكن تلاقي انسان له نشاط في الكنيسة وله عمل وله خدمة وله اسمه معروف، وتلاقي علاقاته الأسرية في منتهى السوء، علاقاته بزوجته، علاقاته بولاده، والبيت فزدان والولاد فزدانين، والنشاط من بره مستمر، والوعظ مستمر، والقداس مستمر، والألحان مستمرة، ومدارس أحد مستمرة، والمؤتمرات مستمرة، وكتابة الكتب مستمرة، والوعظات على السيتات مستمرة. يبقى إذن يا أحبائي الانحدار الأخلاقي، الانحدار اللي في السلوك النهاردة هو أكبر برهان على أنه في صحوة دينية، شكل ديني بيزيد بيتسامى بيتعالى، لكن في الحقيقة في انحدار من الجهة المقابلة سلوكيا وأخلاقيا. مش عارف، انا ما كنتش عايز اطول فيها، لكن ان اشرت ليها طب ايه السبب؟ السبب يا احبائي انا شفته في حاجتين. شفت الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها بتدفع كثيري للتدين. ها ظروف ضيقه وفرص العمل قليله، قطاع كبير من الشباب مش لاقي شغل فدي قاعد في الكنيسه. ببرهان يا احبائي، ببرهان انه قطاع كبير تجده لغايه فتره مرتبط بالكنيسه، بعد فترة ليس بالكنيسة. البنت لغاية ما تتخطب كل يوم موجودة في الكنيسة. ده أنا بكلم بمنتهى الصراحة، صورة أنا شايفها وبتترسخ في داخلي يوم بعد يوم. وأنا متعود يا أحبائي اللي بشعر بيه، أنا مش بوعظ، أنا اللي بحسه واللي بشعر بيه واللي بشوفه بقوله. أول ما تبتدي تنشغل خلاص انقطعت صلتها بالكنيسة. علامة شاب مش لاقي شغل قاعد في الكنيسة. طب عملوا نشاط، نعمل نشاط، عملوا خلوة، عملوا رحلة، عملوا اجتماع، عملوا فريق ألحان، عملوا فريق كولار، عملوا فريق تمثيل، ادخل. طب احنا في السن بتاعي شفت كانوا يستقطعوا من أعمالهم علشان العمل الروحي. النهاردة لا، فالظروف الاقتصادية جانب ساعد على زيادة الهوس الديني دوت. أمر تاني، ظروف المجتمع، إن أنا مش قادر أحقق نفسي في المجتمع، أتكلم بصراحة، فأنا عايز ألاقي نفسي، مش عارف أثبت ذاتي بر. أثبت ذاتي فين؟ على الغلابة القطيع بتاع المسيح. شوية واحد عنده صوت كويس، شوية واحد بيعرف يوعى، شوية واحد بيعرف يمثل، شوية واحد مش عارف إيه، ولا كم يتغذى نفسيا على قطيع المسيح اللي المفروض المسيح مؤتمنه على رعايته. ملقاش نفسه بره، لقى نفسه في جو الكنيسة، فزاد الهوس الديني وزاد النشاط الديني وزاد الشكل الديني، لهم صورة التقوى لكن ما فيش قوة. سلوكيات بتقل، الأخلاق بتقل. مش عايز استرسل في الصورة ايه اللي أدى لهذا، مش يعني كده حسيت ان انا طولت في الجزئية دي، رغم ان دي كانت المقدمة، دي المدخل، ده سبب اختياري للموضوع. طيب كل ده حلو يا احبائي، ان احنا يبقى لينا وقت اكتر نتواجد في الكنيسة، ان الكنيسة تبقى لها انشطة، تبقى كل ده جميل جدا، بس بشرط ان يكون ده يتبعه تغير في السلوك، تغير في الاخلاقيات. وده بقى اللي المسيح عايزه مننا، اللي انا قريته في يوحنا 15، متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبسط، فهو نمرة واحد يشهد لي. طب الروح القدس هيشهد لوحده؟ قلت لك لا، ده البث، بث الفضاء اللي جاي لنا من السماء، ده بث الروح القدس. طب عايز إيه؟ عايز شاشة يظهر من خلالها. وتشهدون أنتم أيضا لأنكم أنتم معي من الابتداء. يبقى بقى اللي المسيح عايزه مننا يا احبائي، انه احنا بالروح القدس نشهد للمسيح. الشهاده مش بالوعظ حقيقي يا احبائي، احنا غايه الوعظ حاجه واحده بس، ان انا اعرف عشان اعيش، ان انا اعرف عشان اتغير، ان انا اعرف عشان اسلك. لكن ان كان الوعظ لمعرفه عقليه هتكون سبب دينونه علي. الكنيسه الاولى يا احبائي اكتذبت للمسيح، ما اقدرش طبعا احدد نسبه، بس النسبة اللي اكتذبتهم بالسلوك تفوق اللي اكتذبتهم بالوعظ وبالإقناع وبالمجادلة. دي حقيقة. يكفي انه ماري جرجس بيستشهد، سلوك ماري جرجس وتمسكه بالمسيح الاف الواقفين احنا نؤمن بإله ماري جرجس، لا توعظوا ولا عرفوا حاجة، شافوا سلوك. فالكنيسة الأولى في عصرها الأولى جذبت للمسيح بسلوكها. إيه السلوك؟ الشهادة للمسيح بالروح القدس بأخلاقيتها، جذبت للمسيح أكتر بكتير جدا 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 من اللي اكتذبتهم بالوعظ. واللي اكتذبتهم بالوعظ إن ما كانوش دخلوا جوه الكنيس ووجدوا سلوك يتفق مع كلمات الوعظ، سابوا الكنيسة ومشوا. على سبيل المثال روسيا في القرن الثالث كان في أمير اسمه فلاديمير، عايز يعرف العبادات المختلفة اللي في الأرض عشان يعتنق دين وكل شعبه يؤمن بهذا الدين. بعت مندوبين في كل أنحاء الأرض يجيبوا له تقرير عن كل الديانات. قولوا جماعة، قالوا له إحنا كنا في كنيسة أجية صوفية في القسطنطينية القرن الثالث، شفنا ناس بتعبد بمنتهى التهليل والفرح، بتتهلل وكأن إلهها حاضر في وسطها. هم لا يعرفوا إيه العبادة بتاعتهم ولا إيه الإيمان بتاعهم ولا إيه المعتقد بتاعهم. فاعتنق فلاديمير المسيحية وجعل كل روسيا من القرن الثالث لغاية النهاردة للمسيح. شاف عبادة بالروح. أيضا في السلوكيات من الكتاب سجان فيليبي، سجان فيليبي مسك بولس وسجنه وضربه وحطه في مقطرة. لما كان بولس وسيلة في نص الليل يسبحان، فحصل زلزال واهتزل سات السجن واتفتحت الأبواب. فرئيس السجن لما قام بص لقى الأبواب مفتوحة، فظن إن المسجونين قد هربوا، شيء طبيعي، فمسك سيفه عشان يقتل نفسه. فبولس شايفه خليه يموت نفسه، ده راجل ظالم، ده ضربنا انا وسيلة ظلم ما عملناش حاجة. لا، قال له انظر لا تفعل بنفسك شرا لان جميعنا ها هنا. فطلب ضوء ودخل خر عند رجلي بولس وسيلة وقال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخرج؟ لو توعظ ولا عرف ايه ايمان بولس، لكن شاف سلوك فآمن سجان فيليبي. قديس بخوميوس في التاريخ كان ضابط وثني وكان قاعد مع ضابط زميله وشاف اتنين مسيحيين جايين في مشاجرة تعاركوا جايين يحتكموا للضابط. ايه القضية؟ قال احنا عندنا حتة ارض واحنا الاتنين شركة فيها، جبنا المحصول، انا بدي لاخويا جزء اكبر عشان اخويا عنده ولاد وعنده زوجة وانا ما عنديش ولاد، فبدي له نصيب اكبر. اخوي يقول له لا، هو اللي ياخد النصيب الاكبر لان هو لسه ما اتجوزش ومحتاج يتجوز ومحتاج يعمل بيت. وكانت المشاجرة مين ياخد النصيب الصغير. خرج بخوميوس من عند الضابط الوثني صاحبه ده ليعتنق المسيحية. المسيحية احبائي جذبت العالم بالسلوك. الناس ما بتسألش اللي ماشي انت عقيدتك ايه، لكن سلوكك ايه. تعال النهاردة لما يجدني انا كإنسان مسيحي عندي نشاط ديني، طب انا عندي نشاط ديني، انا سيب دين ابائي ليه؟ ما انت عندك نشاط، انا عندي نشاط، انت بتعبد انا بعبد، انت بتصلي انا بتصلي، انت بتصوم انا بتصوم، انت بتتصدق انا بتصدق. ايه اللي يخليني اقتلع من جذر الشجرة بتاعي واجيلك؟ ما هي فرقت فيه. في المقابل انت بتغضب وانا بغضب، انت بتشتم وانا بشتم، انت بتتعارك وانا بتعارك، انت بتسرق وانا بسرق، طب انا فرقت عني في ايه؟ اهو ده دين وده دين، ده دين وده دين. فبين احبائي محتاجين في هذه الايام ان احنا نسلك كما يحق للدعوة التي دعينا اليه، ان احنا نشهد للمسيح بالسلوك بالاخلاق عشان نحقق الرسالة اللي المسيح عايزها مننا. مش عارف الوقت سرقني ليه، بس يعني أنا اديتك أو قريت جزء من إسحاق تكوين 26 كمثال أعبر عليه بسرعة علشان تتفق الكلمات مع القراءات اللي قريناها. حياة إسحاق مرتبطة بالأبار، والأبار رمز للروح القدس. حفر بير، الفلسطينيين يتعاركوا عليه يروح سايبه، يحفر بير تاني يتعاركوا عليه يروح سايبه، يحفر بير تالت يتعاركوا عليه. انت بص للمنظر ده احكم، تقول ده راجل اهبل، ده راجل اهبل، ايه ده؟ ده مش حقه، ايه اللي يسيب حقه؟ ده ما يعرفش يعيش، ده يدوس عليه. بس خد بالك ان ابونا اسحاق عمل كده قبليها. يقول الكتاب ان ابونا اسحاق عاش مع ربنا وشاف بركة ربنا، باركه الرب وزرع واصاب 100 ضعف. فايقن اسحاق انه الخير، انه البركة مش بالامور الارضية دي، بيه هو. طب انتوا بتتعاركوا معايا على بير خدوه، انا تكفيني بركة ربنا. ادي كان فكر اسحاق. عارف نتيجة السلوك دوت؟ انا قريتها لك. راح له ابي مالك ملك جرار، وراح له في كور رئيس الجيش، قالوا له ايه؟ بيحفر بير يجي ياخدوها منه يسيبها لهم ويمشي، يحفر بير تاني يجي ياخدوها منه يسيبها لهم ويمشي. راحوا يقولوا له ايه؟ اننا قد راينا ان الرب كان معك. كان معايا فيه؟ انا اعرف الرب كان معايا، تيجي تاخدوا البير بتاعتي ربنا ينزل نار من السماء ويسحقه. لا، انتوا خدتوا البير وما جراش حاجه، وانا سبته لكم ان الرب كان معك. انت الان مبارك الرب. انا اعرف ربنا يباركني لما يذل اعدائي تحت رجلي، لما ابقى راس لذنب، لما كلمتي تمشي، لما اخد حقي. ده أنا حق متاخد. الأعداء غير المؤمنين قالوا له إننا قد رأينا إن الرب كان معك، أنت الآن مبارك الرب، ليكن بيننا حلف. إحنا خايفين منك، اعمل حلف، اعمل معاهدة إن يكون في سلام بيننا وبينك، إنك ما تأذناش. ده اللي إحنا في بداية القصة لو عرضناها على أي واحد نقول له إيه رأيك في مثل هذا؟ يقول لك ده إنسان أهبل. وأنا قصد أقول الكلمة، لأن دي كلمة اللي هتسمعها، اطلع احكيها لواحد بر، اطلع احكي الحدوتة دي لواحد بر كان عنده حتة أرض خدوه منه سابها لهم وماشي، يقول لك ده راجل، هيقول لك إيه؟ إيه الكلمة؟ لكن هذا السلوك يا أحبائي لمن اختبر عمل روح الله كان سبب إنه الأعداء اعترفوا بإله، شهدوا لإله. فبين أحبائي محتاجين للسلوك، للأخلاق اللي تشهد للمسيح. قريت لك آخر قراية ديمتريوس في رسالة معلمنا القديس يوحنا الثالثة. ديمتريوس مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه. ما قالش ديمتريوس ده بتاع وعظ، ما قالش الناس بتتبسط بصوته، لا 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 لا. قال لك الراجل ده لما نوقفه في الكنيسة ايه الناس تقول عنه ايه؟ كل الكنيسة تشهد ويوحنا بيشهد والحق ذاته مسيح انا هو الحق يشهد لديمتريوس. بيوعظ؟ ما بيوعظ، صوته حلو، له نشاط، له خدمة، سلوك. يا أحباء أدي اللي احنا محتاجينه، أدي الشهادة اللي احنا عايزين نشهدها للمسيح، أدي الأخلاق اللي مطلوب ان احنا كمسيحيين نتحلى بيها، الأخلاق اللي تشهد لله. عشان نفهم يعني ايه كلمة أخلاق، بداية الخلقة يا أحبائي ربنا لما خلق كل حاجة ربنا خلقها حط لها قانون تحكمها، ده طريقة ربنا في الخلق، أي حاجة يخلقها يحط قانون يحكم الخليقة دي. مثلا اللي بيدرس في علم الفيزياء مثلا طبيعة يعرف إن في قوانين بتحكم العلم دوت، في حاجة اسمها الجاذبية الأرضية تطلع تنزل، ده قانون يحكم المادة، في حاجة اسمها الكثافة، في حاجة اسمها أن المادة لا تفنى، قوانين. وربنا حط علم الفيزياء وحكموا بهذه القوانين، فدي طريقة ربنا لما يخلق حاجة يحط لها قوانين تحكم. طب خلق الإنسان، خلقه على صورته ومثاله، فحط للإنسان قوانين تحكمه. هذه القوانين جوه الطبيعة البشرية تسمى بالناموس أو القانون الطبيعي، يحكم المخلوق دوت. طب ايه القوانين اللي بتحكم المخلوق دوت؟ حط ربنا الناموس الطبيعي داخل الانسان الذي يتفق مع صفات الله وشخصيه ربنا، خلقه على صورته ومثاله، ادي القانون. فبقت دي حاجه في طبيعه الانسان من غير ما حد يعلمها له، ده الناموس الطبيعي. عشان كده قال عنهم معلمنا بولس الرسول ما تفعلوا بالطبيعة، بالناموس الطبيعي، ما هو في الناموس الأحكام اللي هنا. فهؤلاء الناس اللي زي دول إذ ليس لهم الناموس، ما عندهمش الناموس بتاع ربنا المكتوب، هم ناموس لأنفسه، هم قانون لنفسه. فين القانون؟ جواه. البرهان على هذا يا أحبائي أنه تجد شعوب الأرض كلها قبل ما تبقى في شريعة مكتوبة تتفق على أمور سبت، حتى اليوم هذه الأمور ثابتة مع اختلاف الأديان، حاجة كده اسمها أنه الإنسان يعمل الخير ويتجنب الشر، دي في طبيعة البني آدم. إن الإنسان يتعبد، دي في طبيعة الإنسان، حتى اللي قال حد عبد ذاته بس في عبادة، فدي في طبيعة القانون جوه الإنسان مش محتاج حد يعلمه له. إكرام الأب والأم، القتل، السرقة. عشان كده نجد قايين ما كانش فيه شريعة، ما حدش سمع قايين وصايا، لكن قايين مخلوق والقانون اللي بيحكمه، الناموس اللي بيحكمه، الناموس اللي يتفق مع طبيعة الله. ربنا هو مصدر الحياة، فمش من حقك يا إنسان إنك تضع نهاية للحياة، لأن الحياة دي بتاعتنا. فقايين أول ما قتل أخوه هابيل تائه وهارب، أكون في الأرض، كل من وجدني يقتلني. إيه يا عم أنت حد كلمك؟ لا، ده الناموس الطبيعي اللي جوه. يوسف لما امرأة سيده أغرته بالخطية، ما كانش في شريعة مكتوبة اسمها لا تزني، ده دي حاجة جوه، لأن دي حاجة مش بتاعتي، دي مش ملكي، دي مش من حقي، فده الناموس الطبيعي. طب بعد السقوط إيه اللي حصل؟ ظل الناموس الطبيعي موجود جوه الإنسان لم يمحى، لكن الخطية بقى ليها تأثير على فكر الإنسان، فبقى ممكن يميل لرغباته ويقنع نفسه أنه ده صح. بدت العادات والتربية تأثر في تكوين الإنسان وتحكم سلوكه. المثل البسيط خالص اللي كلنا نحس بيه ونفهمه، مثلا المناطق اللي بتؤمن بالفقر هو بيتربى من صغره انه لازم اللي يقتلنا لازم نقتله، ده دي كرامتنا كده، وما ناخدش العزا غير لما يقع واحد منهم زي ما واحد من عندنا. رغم انه في ناموس طبيعي جوه اسمه لا تقتل، لكن الموروثات بتاعه المجتمع وبتاعه التربيه خلته يميل للحته دي، فممكن يقتل وضميره مش تعبان. فمن هنا شاف ربنا ان لابد ان تكون في شريعه مكتوبه لا تتاثر بالوسط ولا بالبيع ولا بالتربيه ولا بالسلوكيات. فكان اول ناموس اخلاقي ادبي اعطي للانسان كانت الوصايا العشر، تحكم سلوك الانسان، تحكم اخلاقيات الانسان. كل الوصايا العشر تشهد لطبيعه الله ولصفات الله. هو الله الواحد لا يعبد احد سواه، هو صاحب الحياه فنقتلش، له الاكرام واعطى على الارض ان تكون في كرامات وفي سلطات فنكرم مش بس الوالدين لكن كل من هم في سلطه، وهكذا. يعني كل الوصايا العشر انا هاخد السلسله دي، لان في الحقيقه يعني انا هركز بنعمه المسيح ان اراد في الفتره اللي جايه تبقى في مجموعه عظات عن الاخلاقيات، لانه في الحقيقه احبائي مستوى الاخلاقي بينحدر. فبنعمه المسيح هركز على الوصايا العشر وعلى الموعظه على الجبل كناموس اخلاقي يحكم الانسان. فدى ربنا الوصايا العشر. في حتة برضو تهمني، يعني ان البعض يقول لك ان الوصايا العشر مش اول قانون اخلاقي في التاريخ الانساني، لانه مثلا حمورابي حاكم بابل ده كان قبل موسى، وفي في قوانين حمورابي وفي في كتابات اخناتون المصري حاجات كتيرة تتفق، ودول قبل موسى، تتفق مع اللي موجود في الوصايا العشر. ده لا يقلل اطلاقا من قيمه الناموس. طب امال ايه الفكره؟ الفكره قلت لك في البدايه ان الانسان مخلوق على ناموس طبيعي يتفق مع صفات الله وطباع الله وشخصيه ربنا. ظل هذا الناموس جوه الانسان. فالبعض في البشر لما كانوا يصفوا في خلوه مع انفسهم وكان لهم قدرة من التفكير والاستنتاج، فربنا بدأ يشرق بنوره على أمثال هؤلاء، فكتبوا ما يتفق مع الناموس الطبيعي اللي جواهم فعلا. بس دول اللي حاولوا لا يتشوهوا بالمؤثرات، وده اللي احنا بنشوفهم في الفلاسفة في العالم القديم، وزي ما بقول لكم واحد زي أخناتون، واحد زي حمورابي. فده لا يقلل إطلاقا من قيمة الوصايا العشر، فهي فعلا أول وصية موحى بها من الله مكتوبة كناموس أخلاقي للإنسان. طيب لما جه المسيح لغى الناموس؟ لا ما لغاهوش. المسيح قال ببساطة ما جئت لأنقض بل لأكمل. أكمل يعني مش حضيف، لا أكمل يعني حصل بالناموس للكمال بتاعه. أنتوا حصرتوا الناموس في معنى لفظي إن ما تقتلش، ما تمسكش سكينة وتقتل، لا أنا عايز أوصل للعمق للكمال بتاعها، إنك ما تغضبش على أخوك باطل لأن الغضب هيؤدي للقتل. الناموس قال ما تزنيش، أنا ما نقضتهاش، أنا وصلت لكمالها. كمالها إيه؟ إنه النظرة الشريرة زنا. ما جئت لأنقض بل لأكمل. الناموس كامل لأنه ده ناموس الله. طب اللي عمله المسيح وصل بيه لكماله، للغاية الكاملة من الناموس. طيب أرجع بقى، نظرتنا كمسيحية للأخلاق إيه؟ الأخلاق المسيحية يعني إن إحنا نبقى صورة ربنا، ودي اللي قالها لنا بقى الكتاب، كونوا كاملين كما أن أباكم كامل، كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. فبقت الأخلاقيات بتاعتنا اللي تحكم سلوكنا إن إحنا عايزين نبقى صورة صفات الله، صورة طبيعة ربنا، ولو نسبيا. هو الكمال المطلق، إحنا كمال نسبي. هو القداسة الكاملة، احنا قداسه نسبيه. تقولي طيب ايه الفرق بقى بين الاخلاق المسيحيه والاخلاق اللي بتدعو ليها الاديان الاخرى؟ اقول لكم الاخلاق في الاديان الاخرى تعتمد على اجتهاد الانسان، بتشطر واعمل كده. فبقت القوانين دي دينونه للانسان لانه الانسان عاجز عن انه يعمل كده. طب المسيحيه بقى في الروح القدس، النعمه الالهيه، البث الالهي اللي يساعد الإنسان على السلوك بالأخلاقيات دي. ومن هنا الأخلاق المسيحية يعني اختلفت في منبعها وفي الغاية منها. منبعها الروح القدس، بدون الروح القدس مش هسلك الأخلاقيات دي، وده الفرق. أهل العالم بيعلموا ابنهم يا ابني ما تشتمش، ما تسرقش، ما تحلفش، اللي يضربك يضربه ماشي، بس ما تقتلش، السرقة حرام. طب ما أنا بعلم ابني لا تسرق ولا تقتل، أهدي أخلاق ودي أخلاق. لا، هو ما بيعملش الحاجات دي بشطارته. طب حاول. الناموس في العهد القديم أثبت عجز الإنسان، الطبيعة البشرية فيما كان الناموس ضعيفا بالجسد. الناموس حلو، الوصايا دي حلوة لأن دي تتفق مع طبيعة الله، حتى إن أحدهم كتب مقالة حط فيها أسماء الله الحسنى 99 اسم، وشاف إن الأسماء دي كلها بتتفق مع طبيعة الله، وقال لك ده ناموس الأخلاقيات في الدين بتاعنا. كلام جميل، كلام جميل جدا، بس السؤال أنفذ إزاي؟ اتشطر، اتشطر فيه؟ فيما كان الناموس ضعيفا بالجسد، مش قادر. طب أنا كمسيحي الأخلاقيات اللي تتفق مع صفات الله مع طبيعة الله، بس عندي قوة هي قوة الروح القدس عشان أسلك بالأخلاقيات دي، فده المصدر. تختلف في الغاية، أنت بتعمل كده ليه؟ عشان تبقى جنتلمان، تبقى إنسان راقي كده في المجتمع. روح مجتمع جنوب شرق آسيا وشوف الأخلاقيات اللي الناس بتتعامل بيها، منتهى الاحترام والأدب والتقدير والصوت الواطي، حاجة عجب تتعجب. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان يبقى ده الإنسان الجنت، الإنسان المجتمع. طب اسأل المسيحي السلوكيات دي ليه؟ قال لك دي المجد الله، ده عشان أشهد للمسيح. فبتختلف في المنبع بتاعها وفي الغاية بتاعتها. دي مش عشان خاطر الناس يقول عننا إنسان مؤدب، أنا ما بربيش ابني عشان في الآخر يطلع ابني مؤدب، بس لو ابني ده طلع حرامي هتبقى عيبة في حقي، يقول لي ما عرفتش رب ابنك، فأنا برب ابني عشان دي برضه عيبة في حقي، يعني ما راجل ما يصحش يطلع ابني كده، عيب. لا، الأب المسيحي بيربي ابنه على الأخلاقيات المسيحية ليه؟ قال لك عشان يمجد الله، عشان دي رسالته، إنه يبقى شاهد لربنا، ورسالتي إن أنا أطبع في صورة ربنا. فمن هنا أحبابات الأخلاقيات المسيحية غايتها إن إحنا نصير مثل الله بس بعمل الروح القدس. طبعا الأمثلة بديعة في الكتاب يا أحبائي، نسيبها بقى يعني. طبعا كل صور اللي إحنا بنشوفها، عشان بس أعرف أختم الموضوع محدد، كل صور اللي إحنا بنشوفها في الكتاب، أبونا إبراهيم في شمم روحي لما يجي يقولوا له خد الأملاك بتاعت معركة قدر لعمر، رفعت يدي إلى الله العلي لا السماء والأرض إن لا أخذ لا خيطا ولا شرك نعل. إيه الشبوخ يا إبراهيم دوت؟ إيه الأخلاقيات العالية ديت؟ ده ثمرت عمل روح الله في إبراهيم. داود لما يقع شاول تحت إيديه اقتله، العرف والقانون والدنيا كلها بتقول لك ده عايز يقتلك من حقك تقتله والقانون ما يعجبكش، قال الله يقضي بيني وبينك، حاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب. مسيح الرب هو إيه السمو داود؟ إيه الأخلاق العالية ديت يا داود؟ دي عمل روح الله في داود. طب لو رحنا للجديد، استفانوس اللي بيترجم لا تقم له هذه الخطية، إيه ده؟ إيه يعني؟ إيه رأيك في الأخلاق ديت؟ أخلاق عالية أوي، واحد بيرجموه وهو بيقول رب سامحه، إيه السمو ده؟ إيه السمو الأخلاقي دوت؟ ده شبه مين دوت؟ ده شبه اللي قال يا أبتاه اغفر لهم أخلاقنا، إن إحنا نبقى صورة من صفات الله ومن طبيعة الله بس بالروح القدس، مش باجتهاد بشري. اجتهاد بشري في عجز. عشان كده العالم لما يقرأ الأخلاقيات المسيحية لك الكلام ده مستحيل. آه مستحيل، على الطبيعة البشرية مستحيل. أمال ده إيه ده؟ ده بعمل الروح القدس، ده بعمل الروح القدس. علشان كده مسيحيا تقول لي أنهي وصية أسهل، عين بعين وسن بسن، ولا حب عدوك؟ لا السهل حب عدوي، لأنه حب عدوي دي مش قوتي، دي عمل روح ربنا فيه. لكن عين بعين يعني أنا أقدر أفقع له الاثنين عين، بس يعني حمسك نفسي، وعشان كده قال لك البدي أظلم، ده بالعافية مش قادر أمسك نفسي، هو فقع لي عين وأنا أقدر أفقع له الاثنين، ده أنا أفقع له الاثنين هو اللي بدأ. فعشان تقول لي لما يفقع لك عين أنت تقدر وتفقع له عين واحدة، دي الصعبة، لأن ده أنا بعملها بقوتي فمش قادر. فاداله سماح أدم هو اللي بدأ بالأذية، اعمل اللي أنت عايز تعمله، لأن دي الصعبة، عندي إنسان بيعملها بقوته. فبقت
الأخلاقيات المسيحية، السلوك المسيحي علشان أبقى صورة الله، دي مش شطارتي أنا، ده عمل روح ربنا فيه. طيب عشان أختمها بقى بجانب عملي، طب إزاي ده يتم؟ تلك الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول في غلاطيا، غلاطيا 5، هما 3 كلمات بس أنا هشرح كلمة منهم وضمنا الباقيين حيبقوا داخلين في السك. قال لنا بولس اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، اسلكوا. الآية 18 قال ولكن إذا انقضتم بالروح. الآية 25 إن كنا نعيش بالروح. قال لنا 3 حاجات، اسلكوا، انقادوا، عيشوا. سلوك، قيادة، حياة. علشان نقدر نحقق الأخلاقيات المسيحية ديت محتاجين الروح القدس. دي مش بقوتنا، دي مش بشطرتنا، بالروح القدس نشهد للمسيح يروا الناس أعمالكم الحسنة، سلوك، أخلاقيات، فيمجدوا أباكم. طب إزاي؟ قال لك بالروح القدس. طب عمليا؟ قال لك أسلك بالروح. يعني إيه أسلك بالروح؟ أسلك بالروح يعني عيش في جو يتناسب مع الروح القدس، عيش نفسك في جو يرضى عنه الروح القدس، خلي كل وقت في حياتك تحت سيطرة الروح القدس. بمعنى أنا قاعد أقرأ، أنا في البيت في شغل جرنان، طب الحاجات اللي أنا بقراها دي الروح يرضى عنها؟ آه ماشي. طب أنا بسمع، حط ماشي في العربية وحطيت لي شريط، أنا عايز أسلك بالروح، أنا عايز الروح القدس يعمل فيا عشان أشهد بأخلاقيات المسيح فيا. عايز إيه؟ عايز أنك تسلك بالروح. طيب الحاجة دي يرضى عنها الروح؟ يعني يرضى عنها منبعها الروح، مصدرها الروح القدس، في كتابة، في سماع، في أصدقاء قاعدين ندردش، هل الحديث ده الروح القدس يرضى عنه؟ اسلكوا بالروح. وقت الفراغ بتاعي، طب أنا هعمل كذا وهعمل كذا، طيب حط دوت تحت كشاف الروح القدس، الروح القدس يرضى عن الحاجات ديت؟ الأفكار اللي أنا بفكر فيها، أنا ما غلطتش، أنا شفت حاجة وحشة بس ما عملتش خطية. طب الروح القدس يرضى عن الأفكار ديت، يرضى عن المشاهدات ديت حتى لو ما عملتش خطية فعلية. فدي حاجة إيه؟ حاجة جوه. أسلك بالروح يعني خلي الروح يبقى مغلف كل ده. تقول لي طيب إيه الحكمة في كده؟ أقول لك الحكمة بولس، اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد. قال لك في حاجة اسمها الروح وفي حاجة اسمها الجسد. الجسد مش مقصود بيه الأعضاء دية، الإيد والرجل والعينين. الجسد يعني الخطية اللي جوانا، الطبيعة الفاسدة اللي احنا ورثينها من أبونا آدم، الطبيعة اللي بتميل لإيحاءات الشيطان وإغراءات الشيطان، ثمرة خطية أبونا آدم. ده اللي مقصود بيه الجسد. طب اسلكوا بالروح يعني ايه؟ الروح القدس. طب معناها ايه؟ احنا لما بنتولد انا مولود في الطبيعة بتاعت ابويا وامي، طبيعة ابويا وامي خدوها من جدهم، من جدهم، من جدهم، خدناها من ادم. طب سؤال، ادم خلف قبل ما يسقط ولا بعد ما يسقط؟ لا، بعد السقوط. يبقى خدنا طبيعة ادم بعد السقوط. ما هي طبيعة ادم بعد السقوط؟ طبيعة ادم قبل السقوط كانت الاغراءات بتاعت الشيطان ملهاش تأثير عليه. يعني لو الشيطان جاب لادم صورة، كان آدم وحواء كلاهما عريانان وهما لا يخجلان، مفيش حاجة جوه عند آدم يعني الشيطان يعرف يحركها. الشيطان ملهوش سلطان، لا يقدر يأثر على أفكار آدم ولا على فكر آدم ولا على مشاعر آدم ولا على أعماق آدم من جوه. لما آدم غلط بقى جوه في طبيعة يقدر الشيطان يلعب بيها زي ما هو عايز، يقدر يغريها، يقدر يأثر عليها، يقدر يحركها بالرموت بتاعه، يحط لها مناظر وحشة تتحرك الشهوة. فأنا ورثت طبيعة بتميل لإحاءات الشيطان، لإغراءات الشيطان. الشيطان له سيطرة عليه، يقدر الشيطان من بعيد يحركها، يثيرها. طب الطبيعة دي موجودة في دي اللي اسمها هنا الجسد، دي اللي هي الطبيعة العتيقة، دي إنسان الخطية، دي الخطية الساكنة فيا. طب جينا تعمدنا. البعض بيفهم ان المعمودية ان الطبيعة العتيقة دي تحولت الى طبيعة جديدة. لا، جريت. لا، دي الطبيعة العتيقة ظلت موجودة بس اتولدت فينا طبيعة جديدة. ولادة تانية بالروح القدس، وبقول الاثنين موجودين. الطبيعة العتيقة تسمى الجسد، الطبيعة الجديدة تسمى الروح. فبقى الطبيعتين دول بإيه؟ في صراع ما بين شغلتي لما حط نفسي في جو روحي، لما أسلك بالروح يحصل إيه؟ أغلب الطبيعة الجديدة على الطبيعة العتيقة. طب الطبيعة الجديدة دي مخلوقة بحسب صورة الله، فتلاقي الطبيعي بتاعك إنك تسامح. وبساطة جديد، أنت حابب إنك تسامح، ما في صراع جوه، ما بعفرش مع نفسي، أحب أدي، أحب أتنازل، أحب أقدم أخويا، أحبش أحسد، أحبش أغير. قريت لك غلطية 5، حسد والنجاسة والبغضة والبطر، كل حاجة دي مش موجودة. دي إيه دي؟ دي الطبيعة الجديدة. طب مين اللي بيشتغل بيها؟ الروح القدس. طب اللي مطلوب مني إن أنا أحط نفسي في جو الروح عشان يقوي الطبيعة دي فتبتدي تشتغل. أدي كل الجهاد اللي موضوع علينا، أدي بقى غاية الاجتماع، غاية الوعظ، غاية الصلاة، غاية الأنشطة. إيه؟ إن إحنا نحط نفسنا في جو الروح القدس. أنا قاعد والروح شاهد على أفكاري، أنا مش قاعد بقى تلصص بنظرات وحش، أنا مش قاعد في وسط الجماعة وغرض إن أنا عايز أبقى الأول، عايز أخد كرامة، لا 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 لا، ده أنا قاعد والروح كاشف. أنا جاي ليه؟ جاي أحط نفسي في جو الروح القدس، وحريص جدا في سلوكي، وحريص جدا في تمضية وقت فراغي، إن أنا إيه؟ أبقى تحت رعاية، تحت عينين الروح القدس. كل ما أنا بحط نفسي في الجو الروحي دوت، تبتدي الطبيعة الروحية إيه؟ تزيد، فيبقى النتاج الطبيعي بتاعي أخلاقيات تمجد ربنا. يبقى جهادنا يا أحبائي مش أنا عايز أجاهد إن أنا أبطل كذا، مش هتعرف تبطل. إيه؟ معقولة؟ يعني إحنا جهادنا مش إن عشان نبطل؟ صدقني لا، جهادك علشان تسلك بالروح فلا تكمل شهوة الجسد. الجسد بيقول لك عايزين نتفرج على الحاجة الوحشة دي، لا مش هتفرج. ليه؟ أنا فاهم في روح وفي جسد، أنا عايز أغلب الروح. أنا لو أنا عملت الحاجة الوحشة ديت، الروح روح أداس حبش النجاسة أبدا فينزوي، فالجسد الطبيعة الوحشة الخطية اللي جوانا دي تبتدي إيه؟ تكبر. أجي أقول لك سامح سامح سامح، إيه؟ إدي أدي إيه؟ عايز أخد. فبقى جهادي كله إزاي ألتصق بالله، إزاي أتحط في جو روحي. أرجع تاني أحبائي، أدي بقى غاية الاجتماع. حلو ان انا اجي الكنيسه كتير، حلو حلو يبقى ليا نشاط ديني كتير، حلو جدا، بس سؤال، ده تحت مظله الروح؟ ده الروح كاشف اللي جوه؟ انا جاي علشان الروح ينشط بداخلي، جاي علشان ازيد انمو، ماليش اي غرض تاني. واي غرض يبتدي يطلع في السكه ابتدي اقف ضده بقوه. اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد، يعني الطبيعه الوحشه انا عايز ابقى الاول، عايزهم يشوفوني، عايزهم يمدحوني، عايز اخد الكرامة، موجودة. انا بعمل ايه؟ ما بكملهاش. ما بكملهاش ازاي؟ مش انا بقى مركز بقى على الجسد، طب انا هموت في الجسد، طب انا مش هاكل عشان اخلي جسدي ده يموت، طب انا هقعد اعمل الف مطانية لما ابقى جلد على لحمة. لا 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 لا، مش ده جهاد المسيح يا احبائي، ده جهاد في اتكال على الذات. انا الجسد عايز يميل للخطية، انا بمنعه، بس وانا بمنعه بحط نفسي في المظله الروحيه دي، فالروح تقوى فترفع الجسد. شبهها يوحنا الدرجي، اختم لك الصوره اللي ما تهش من ذهن الواحد، قال لك تخيل عندنا نسر ربطينه في خنزير. الخنزير دي الطبيعه العتيقه اللي احنا ورثينها من ابونا ادم، النسر ده الطبيعه الجديده اللي خدناها في المعموديه. الاثنين مربوطين في بعض، الاثنين ضد بعض، الجسد بيشد لتحت الخنزير والنسر يشد لفوق. طب انت هتغذي مين؟ انا هقعد اتفرج على حاجات وحشه، انا هقعد اعمل تدابير للجسد لاجل الشهوات، انا هنام واصحى والمهم اكل الجسد وشرب الجسد وراحه الجسد ومتع الجسد. انت قاعد تغذي في مين؟ في الخنزير. فالروح لا تحزنوا، الروح حزين جوه، الجو ده مش بتاعه. طب انا بكذب وبلف وبدور، لا لا لا، الروح مش بتاع كده، الروح ده روح الحق. طب الكذب ده ايه؟ الشيطان كذاب وابو الكذاب. كل لما بكذب الخنزير اكل والنسر ضعف. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اقوي النسر دوت. انا بمنع الجسد من اتمام شهواته، بمنع الجسد من اتمام رغباته، بقمع الجسد مش لانه الجسد في ذاته خطيه ومش لانه ده في ذاته طريق النصره، لا، ده علشان ادي فرصه للروح انها تبقى ليها الغلب. بص في الصوم الكبير ما بناكلش، طب وبعدين؟ طب ما هو الهندوس يقعد للغروب ويطوي ايام ويطوي شهور بدون اكل، قطع نفسك مش هتوصل زيه. طب هو اكثر قداسه لكل اعمال جسد. طب انا ايه؟ انا مانع الجسد من الاكل بس قاعد اغذي في الروح، احط نفسي في جو روحي، في صلاه، في عباده، في حضور قداس، في تناول، فالروح قاعده ايه؟ تقوى تقوى. فبقول للجسد بس اسكت انت، استنى شويه، خد كفافك، خد احتياجك، ما نثقلش عليه فوق طاقته، مش عايزين نموته. لا يبغض احد جسده قط بل يقوته ربي، فانا بديله احتياجه باللي بالكاد. عشان كده الافراط في النسك مش حكمه، الافراط. امال الافراط ده جه امتى؟ جه لما الروح قويت 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 قويت، خلاص ده بقوا بيطيروا بالجسد. يبقى بقى جهادنا يا احبائي ان احنا نسلك بالروح. يعني حط دي بقى قدام عينيك، كل اجتماع تحضر، كل وعظه تسمعها، كل انجيل تقراه، كل عمل روحي تعمله جوه الكنيسه، خلي الروح كاشف. انت بتعمل ده ليه؟ انا بعمل ده من اجل روح الله، من اجل ربنا، من اجل انه انا عايز ازيد في علاقتي بالله، عايز ارتبط بربنا اكتر، عايز ادي ربنا وقت اكتر وطاقه اكتر. مالكش غرض تاني؟ صدقني ما ليه غرض تاني. الروح بقى شاهد على الحته ديت، يبقى انت كده سالك بالروح. ثمرت كده مداومه بقى، تبص تلاقي بدا الروح يشكل الانسان عمل سري عجيب يا احبائي. تبص تلاقي بقى طبيعتي انا مش عايز كده، طب ما تيجي، لا مش عايز. طب احنا قدامنا فرصه نكسب ونعمل ونروح ونيجي، انا من جوه مش عايز، انا مش بصارع بقى. خلاص بقى الروح شكل انساني الداخلي بما يتفق معه، فبقيت منقاد بالروح، بقيت عايش بالروح. اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.